بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة،
وقيل لآخر لآخره
وقيل لآخر من العارفين في شيء يدعو الله، فقال بذوق حلاوة الطاعات:
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات هو خاتمة اللقاءات في التعليق على هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يختم لي ولكم بالخير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل لآخر من العارفين بأي شيء يعرف الله. هذا مثال كغيره من الأمثلة المتقدمة في بيان الأمور التي يعرف الله جل وعلا بها. وقد سبق عند المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره للأدلة عدة أمثلة وحكايات من هذا، فقال: بذوق حلاوة الطاعات. للإيمان أيها الإخوة حلاوة، وللطاعة لذة يجدها في قلبه كل مؤمن بالله جل وعلا، وكل قائم بطاعته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها. نعم.
وهذا استدلال برهاني مجتهد: يضطر العبد إلى كمال الإيمان واليقين، فإن من وجد حلاوة الإيمان وذاق لذة اليقين فقد بلغ الثروة العليا من الإيمان.
نعم. ومن المناسب هنا إيراد حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال، أي هرقل لأبي سفيان: وسألتك أيرتد أحد سخطة أو سخطة، يصح بالفتح والضم، أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، يعني قال أبو سفيان: لا يرتد أحد سخطة، يعني كراهية لدينه بعد أن يدخل فيه. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فاستدل بما يحصل لأتباعه، أي لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذوق الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب لم يسخط ذلك القلب أبدا، على أنه دعوة نبوة ورسالة لا دعوة ملك ورياسة. وإذا كان هذا استدلال فيما يتعلق بالنبوة والرسالة فهو استدلال بما يدل على وجوب محبة الله ووجوب معرفته ووجوده وكماله من باب أولى. إلى أن قال رحمه الله: فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد، ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. قال فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته. وقال أيضا رحمه الله فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها، فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين وهي أعلى مراتب الإيمان، وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. الشاهد أيها الإخوة والحاصل أن الشعور بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان وما يجده المؤمن من الطمأنينة في قلبه والراحة في نفسه والانشراح في صدره هو دليل من أدلة معرفة الله تبارك وتعالى. نعم. مسبباتها
ومنع مسبباتها وبإيجاد الأشياء بغير أسباب يعقلها الخلق، وهذا صحيح، فإنه أدرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا
قدرا هذا من أدلة معرفة الله سبحانه وتعالى ووجوده وربوبيته واستحقاقه العبادة، ما يتعلق بالأسباب وتحويلها ومنعها والإذن بنفوذها وإيجاد الأشياء بغير أسباب يعقلها ويدركها الناس. الحديث عن الأسباب تقدم معنا في الفصل 23 وفي الفصل 32، وذكرت لكم هناك بعض الأحكام المتعلقة بالأسباب، وأيضا في كتاب التوحيد في التعليق على القول المفيد تطرقنا إلى ذلك. هنا قال رحمه الله ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. الأصل هو ماذا؟ ربط المسببات بالأسباب، وأن المسببات نتيجة ماذا؟ بذل الأسباب، أليس كذلك؟ هنا يقول المؤلف ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها، ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها، قد توجد الأسباب لكن أثر هذا السبب يمنعه الله تبارك وتعالى. مثال ذلك قصة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار. النار من عادتها أنها ماذا؟ تحرق ولا شك، وهؤلاء بذلوا سببا وهو إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار لأجل إهلاكه وإحراقه بالنار، فمنع الله تبارك وتعالى ماذا؟ أثر هذا السبب، فلم يحصل ماذا؟ لهذا السبب وهو إلقاؤه في النار ووجوده في النار أثر وهو الحرق. هذا هو المقصود بهذا. نعم. يوجد هذه قاعدة وأمر عظيم أو بيان عظيم لما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى وحكمته، كما أنه يتصرف في الأشياء بأسباب مربوطة معلومة كذلك ماذا؟ يتصرف فيها بغير المعهودة، يعني بأسباب غير معهودة ولا مألوفة ولا مدركة للبشر. نعم. جمهور هذا النوع يقصد من الأسباب غير المعهودة، عامة ما في المعجزات وما في كرامات الأولياء من الأسباب غير المعروفة ولا المدركة ولا المألوفة عند الناس، ولهذا هي ماذا؟ خارقة للعادة. نعم.
وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وهو بيده. وقيل لبعضهم لما يعرف الله؟ قال: انظر في مواد الرزق وتأمل حالة من له موجودات وعقارات وغلات كثيرة.
الغلات هي ماذا؟ الدخل، الدخل الذي يكون للإنسان من ريع الأرض أو التجارة ونحوها. نعم.
ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم الديون وجارت الأمور على خلاف ما يخفيون. ثم انظر إلى أناس كثير ليس لهم عقارات ولا غلات، وإنما عندهم أسباب بسيطة قد بارك الله لهم وبسط لهم الرزق، وذلك بأن قلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله. وذلك بأن قلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله، راجية منه تسهيل الرزق، متوكلين عليه حق التوكل. بذلك يعرف الله، وبذلك يعلم أن الأمر كله لله.
كله.
وبذلك يعلم أن الأمر كله لله. كما ننظر إلى الطبيب من الناس الذي جمع بين القوة والذكاء وبين السعي الحثيث ورزقه مقدر ورزقه مقدر، ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده من الذكاء والقوة عشر معشار ما عند الأول، والله قد بسط له الرزق ويسر له أمره. وهذه أمور مشاهدة محسوسة تضطر العاقل إلى الاعتراف بوحدانية الله وقيامه على كل نفس بما كسبت.
نعم. وهذا باب واضح وظاهر يدل العبد على أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى وليست بيد العبد، وإنما العبد سبب. فكم من إنسان ذكي قوي لا ويبذل من الأسباب ما يبذل، لكن رزقه مقدر، والعكس بالعكس. فكم من إنسان بليد ليس عنده ذاك الفهم فيما يتعلق بطرق الأرزاق، والله جل وعلا يوسع عليه ويفتح عليه من أبواب رزقه. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو وحده المستحق للربوبية والوحدانية. نعم. نعم. وهذا تقدم معنا عند الكلام على الاستدلال بالعقوبات العاجلة على توحيد الله، وأن من ذلك مداولته تبارك وتعالى الأيام بين العباد. نعم.
في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب. وقيل لآخر: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأنه رزقها بين الخليقة، وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتش، هذا بتجارته وهذا بصناعته وهذا بإراثته وهذا بخدمته وهذا بمخلفات من قبله، وهذا بتنميته للمواشي، وهذا بإحسان غيره عليه، وهذا بكد غيره، إلى آخر الأسباب التي قدرها العزيز الحكيم ونوعها العليم الرحيم. فسبحان من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه
في مهامه
البراري وقعور المظلمات. قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة تضطر العقول إلى الاعتراف بربها وبوحدانيته، ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة، فإن
الكم وما يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العالم والمخلوقات، علمت أن لهذا العالم ربا عظيما وملكا كبيرا قادرا مقتدرا، قد خضعت له الأقوال ودانت له الخليقة وأخذ بنواص العباد، وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعها مدبرات مدبرات ليس لها من أمر شيء، وإنما هي عبيد لله مسخرات لتسخيره، مدبرات لتدبيره.
أحسنت، هذا وصف عام لما تقدم من الأدلة في قوله وعلمت أن هذه إيش عندكم نيرات؟ وحفص عندك نيرات آخر، يعني آخر سطر قرينا. طيب كمل. ثم إذا نظرت، نعم، الآن أيها الإخوة سيلخص المؤلف كل ما تقدم معنا في هذا الفصل من الأدلة ويسبكه بعبارات محكمة وصياغة تجعل الدليل واضحا للقارئ. نعم.
ثم إذا نظرت لكل مخلوق على حيته وتأملت في ابتداء خلقته
عندنا هذا خلاصة الدليل الأول وهو دليل الخلق، أو الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان. نعم.
ثم إذا تأملت في أحوال نفسك وفي صفات بدنك الظاهرة والباطنة وفي محسوساتك ومعقولاتك، علمت بلا ريب أنك مخلوق عبد فقير إلى ربك في كل أمورك، فقير إليه في الإيجاد وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق، وفقير إليه في حفظك وبقائك، وفقير إليه في ابتدائك وانتهائك. ثم إذا نظرت في خوارق العادات وفي معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء التي لا يحصي عددها العادون علمت بذلك عظمة الباري وأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب ورب كل شيء
ومليكه. نعم، وهذا استدلال بالآيات التي أيد الله جل وعلا بها رسله على توحيده وإثبات وجوده سبحانه. نعم.
وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته للداعين وكشفه الضر عن المضطرين وإغاثته للمنكوفين، وهي وقائع كثيرة لا حصر لها، اضطرت الأمر إلى الاعتراف بالربوبية والوحدانية.
نعم، وهذا استدلال بإجابة الدعوات وتحقق الحاجات كما تقدم على وجود الله. نعم.
ثم إذا نظرت إلى قيامه تعالى في الناس وقيامه بالعدل والفضل وتعجيله ثواب المحسنين وعقوبات المجرمين، علمت أنها براهين محسوسة وأدلة مشاهدة تشهد لله بأنه قائم على كل نفس بما كسبت
نعم، وهذا استدلال بثواب الله العاجل للمحسنين وأيضا بعقوبات الله العاجلة للمسيئين على توحيده وعلى وحدانيته سبحانه. وهذا كما تقدم معنا قبل قليل، قيل لآخر بأي شيء تعرف ربنا؟ قال بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب، هذا يعني كهذا الذي عندنا الآن. نعم.
ثم إذا نظرت في دينه وشرعه وما فيه من الخير العظيم والمصالح الظاهرة والثمرات الجليلة، وأنه مصلح للعقائد، مصلح للأخلاق، مصلح للأعمال، مصلح للدنيا والدين.
نعم، هذا استدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع والأحكام على وحدانية الله. نعم.
محكم الأصول ثابت القواعد لا يمكن عقلاء الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر ودفع الشرور عنهم، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح
ولن يأتي علم صحيح
يناقض شيئا من أخباره، بل كلها مطابقة للعقول وفيها تفضيلات لا تهتدي إليها العقول إلا بإرشاده وشاهدت أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرها وما فيها من الخير والعدل والصلاح المتنوع، وشاهدت كل نفع وإصلاح وشاهدت كل نفع وإصلاح وجد ويوجد موجودة أصوله وأسسه في هذا الدين، وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار، عرفت بذلك وحدانية الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه شرع شرعه العزيز المجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذا علمت أخبارا كثيرة أخبر بها الله ورسوله فشاهد الخلق وقوعها جهرا
طبقا.
وقوعها جهرا طبق خبر الله وخبر رسوله، دل كذلك على الاعتراف بالله وعظمته وكمال سلطانه وكبريائه، فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية وهي براهين قاطعة على وجود الله ووجوبه ووحدانيته، وهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة التي تتفق عليها العقول الصحيحة والفطر السليمة، وكلها تنبيهات وإشارات لو بسطت بعض البسط لبلغ المجلدات. والمؤمن يزداد بها إيمانا ويقينا، وإلا فهو مكتف غاية الاكتفاء ومستغن غاية الاستغناء في هذه المسألة الكبيرة وغيرها بخبر الله ورسوله، ويعتقد بلا ريب أنه لا أصدق من الله إلا ولا أصدق من الله.
نعم، والمراد العقل السليم الذي لم يتلوث بعفن المناهج الفلسفية أو الأصول المنطقية أو تأثر بتقديم العقول على النصوص، هذا هو العقل الصحيح الذي يؤيد الشرع ويعترف بكماله وهدايته. نعم.
ولكن العقل مؤيد للشرع ومعترف بكمال الشرع وهدايته، وأنه مضطر إلى الشرع ومتكمل بإرشاداته ومهتد بأنواله، فالعقول لا تستدين ولا تستقيم حق الاستقامة إلا بالدين والشرع، ولهذا يكثر تعالى من قوله لآيات لقوم يعقلون، ويأمر بالتفكر والتدبر لآياته المشهودة، والله أعلم.
نعم، وبهذا ينتهي التعليق على هذا الفصل، وأذكر نفسي وإخواني بما تمت الإحالة عليه في اللقاء الماضي، وهو كتاب الشيخ البراهين العقلية الذي هو أصل هذا الذي بنى المؤلف رحمه الله تعالى عليه كتابه على هذا الفصل وتوسع فيه كما ذكرت لكم، فالرجوع إلى ذلك الكتاب والاطلاع عليه تزيد الإنسان معرفة وسعة في الإدراك لهذه المسائل. نعم.
الفصل الثاني والأربعون في آداب وفوائد المنثورة لا تدخل تحت نوع واحد، إنما هي بحسب ما يصلح في
الباب. هذا الفصل هو خاتمة فصول هذا الكتاب المبارك، وكما ترون لم يعين المؤلف رحمه الله تعالى موضوع هذا الفصل، بل جعله كما قال في فوائد، في آداب وفوائد منثورة لا تدخل تحت نوع واحد، وإنما هي بحسب ما يسنح في البال. عامة ما أورده رحمه الله تعالى في هذا الفصل من الآداب ومن الفوائد متعلق بأدب الحديث مع الناس وأدب الكلام معهم وفي كيفية التعامل مع الآخرين. وتطرق رحمه الله إلى صفات الجلساء الذين ينبغي على العاقل أن يحرص على صحبتهم، ونبه رحمه الله تعالى إلى الأخلاق التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها الإنسان في تعامله مع غيره، والأخلاق التي يجب عليه أن يبتعد عنها وأن يحذر منها. وهذه الفوائد التي أودعها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل منها ما قد مر معنا ومنها ما هو يعني جديد علينا. وهذه الفوائد مستفادة أيها الإخوة الأخوات من النصوص الشرعية وأيضا من الآثار الواردة عن السلف الصالح، فالمؤلف رحمه الله قد صاغها بعبارته الطيبة الواضحة التي تجعل الكلام كأنه كالقاعدة يستنير بها الإنسان. نبدأ بأولى هذه الفوائد والآداب. نعم.
من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمر عليه.
عندك من لا ولا من لم؟
من لم. نعم. بل تصغي إليه إصغاء من لم يعرفه ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدته منه كما كان أرباب الرجال.
نعم. للحديث أيها الإخوة والأخوات عندنا في ديننا آداب، ومن هذه الآداب الإصغاء إلى المتكلم وعدم التشاغل أو الانشغال عنه. والحديث الذي يلقيه المتحدث لا يخلو من حالين، إما أن يكون من الأحاديث المعلومة لدى المخاطب أو من الأحاديث التي قد مرت عليه ويعرفها. فإن كانت من الأحاديث التي لم تمر عليه ولم يسبق له أن عرفها، فالغالب أن يكون هناك ماذا؟ انصات وإصغاء للمتحدث. وإن كان من القسم الثاني من الأحاديث أو الأخبار أو الروايات المعلومة لدى المخاطب، فما هو الأدب الذي ينبغي سلوكه في هذه الحال؟ لأن طبيعة النفس ماذا؟ تمل عادة من الكلام المكرر. فيقول الشيخ إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي، الآداب عدم منازعته الحديث، هذا الأدب الأول. الثاني الإصغاء إليه، إصغاء من لا يعرف هذا الحديث أو هذه المسألة أو هذه المعلومة كأنها لم تمر عليه. وهذا يتطلب ماذا؟ يتطلب إقبالا على المتحدث، ولهذا قال الشيخ وتريه أنك استفدت منه، هذا الأدب الثالث، كما كان ألباء الرجال يفعلونه، أي تظهر له أنك قد استفدت هذه الفائدة منه وأن له الفضل في إرشادك إلى هذه المسألة أو المعلومة. وهذا الأدب أيها الإخوة كان معروفا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. من ذلك ما يروى عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله أنه قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه، لاحظوا كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد. لاحظوا كمال الأدب في تعاملهم مع الآخرين. وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحكم كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. وهذا لا شك من كمال الأدب. هذا التعامل أيها الإخوة في الكلام والخطاب له فوائد كثيرة تعود على المتحدث وعلى المخاطب. ما هي هذه الفوائد؟
وفيه من الفوائد تنشيط المحدث،
هذه الفائدة الأولى.
وإدخال السرور عليه،
هذه الفائدة الثانية.
وسلامتك من العجب بنفسك،
وهذه الفائدة الثالثة.
وسلامتك من سوء الأدب،
وهذه الفائدة الرابعة. والشيخ السعدي رحمه الله كان يطبق هذا الأدب في حياته بشهادة أبنائه رحمهم الله حفظهم الله تعالى. نعم.
ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا وتبدي له الشكر، وبهذا أمر الله ورسوله وعلى هذا اتفق العقلاء.
شكر الناس أيها الإخوة خلق رفيع، والاعتراف بفضلهم وعدم نسيانهم وعدم نسيان معروفهم مما جاءت به النصوص وحثت عليه الشريعة، كما نبه المؤلف رحمه الله على هذا بقوله: وبهذا أمر الله ورسوله وعلى هذا اتفق العقلاء. الأدلة على ما أشار الشيخ كثيرة، منها ما رواه أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فليجزي به. ما معنى فليجزي به؟ أي يكافئ من أعطاه، فإن لم يجد فليثني به، يعني يثني على هذا الباذل للمعروف. قال: فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه أي كتم هذا المعروف فقد كفر. وتأملوا أيها الإخوة في قول المؤلف رحمه الله هنا: وتبدي له. وتبدي له يعني أنك لا تكتفي بمجرد الشكر، بل تبدي له ذلك وتظهر حفاوتك بمعروفه وإحسانه من خلال العبارات الطيبة والألفاظ الجميلة، كقول مثلا بالعامية عندنا: ما قصرت، الله يشكر سعيك، كلفت على نفسك، تعبناك، دومك سباق للخير. هذه عبارات طيبة تشعر إيش؟ تشعر هذا الباذل المعروف بالراحة والطمأنينة وأدب هذا الشخص المحسن إليه. وطبعا هذا الخلق أيها الأخوة يحتاجه الإنسان، يحتاجه الإنسان مع أقرب الناس إليه والديه، ويحتاجه مع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه ومع زملائه في العمل إلى غير ذلك من الناس الذين يتعاون أو يتصل بهم. نعم.
الباسط للقلوب المزيل للوحشة
نعم، هذا الكلام من المؤلف عظيم، ويمكن أن نعنون له بمراعاة طبقات الناس عند الكلام، مراعاة طبقات الناس عند الحديث والكلام. وذلك كما قال المؤلف رحمه الله: الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه. ثم بين العلماء والملوك والرؤساء والإخوان والزملاء والطلبة والصغار والأهل والعيال والفقراء، كل له ما يناسبه من التعامل والحديث. تقدم طرف من هذا الأدب في آخر الفصل 36 معنا فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين، وكذا في الفصل 8 في وجوب النصيحة، وفي الفصل 12 في الحث على المشاورة في كل الأمور، خصوصا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اللي هو 18، قال: ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم إلى آخر كلامه. الشاهد أن هذا يعني مر معنا في ذلك الفصل. كذلك في الفصل 13 تقدم معنا شيء من التنبيه على هذا الأدب، وهو الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. وكذلك في الفصل 17، في الفصل 18، في غيرها من المواضع تقدم التنبيه على هذا الأدب بحسب أحوال الناس وقربهم وبعدهم ومنزلتهم. للمؤلف رحمه الله في خطبه وبعض مؤلفاته تنبيهات ولطائف تربوية هامة جدا أيها الإخوة، ورائعة دعونا نقول في باب التعامل والتواصل مع الآخرين، كما هو في بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 15 يحسن الرجوع إليه، فإنه ذكر درجات الناس ومنازلهم وكيفية التعامل معهم. ونحن بحاجة إلى هذا أيها الإخوة، لأننا يعني وفقنا ولله الحمد لطلب العلم، وطالب العلم يحتاج إلى أن يتفقه في مثل هذه الأمور، لأنه لا شك سيدعو إلى الله عز وجل وسيخالط الناس. فإذا لم يدرك كيفية التعامل مع كل صنف وطبقة، كيف سيوصل الخير إلى الناس؟ ولبدر الدين محمد الغزي رحمه الله رسالة صغيرة نافعة في هذا الباب، عنوانها: آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، مطبوع في دار ابن حزم، وهي هذه رسالة صغيرة لكنها نافعة جدا في هذا الباب، آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة. والغزي رحمه الله متوفى سنة 984 هجري. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف واضح ولله الحمد، لكن أقف وقفات سريعة مع بعض المواضع من كلامه. قوله رحمه الله: مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام. هنا أنبه على ظاهرة حقيقة موجودة، وهي تضيع لقاءات العلماء. فمن الناس للأسف من لا يحرص على الجلوس إلى أهل العلم، إذا سافر إلى بلد فيها علماء أو جاء العلماء إلى بلده، لا يحرص لا على حضور محاضرات ولا على حضور مجالس ولقاءات، وهذا لا شك من الحرمان. ومنهم من يتيسر له، لكن للأسف يضيع اللقاء في ماذا؟ في القيل والقال، وفي أحاديث لا فائدة منها، أو فيها فائدة لكن للأسف لا تخدم يعني دينه في يعني كثير من الأمور، فيمضي الحديث مع أهل العلم، وأهل العلم يراعون أحيانا بحكم أنه ضيف أو بحكم أن هذا ضيف بعض يعني الظروف والأحوال، فيظن هذا الشخص أنه ماذا؟ أن هذا الشيخ عنده الأمور عادية، وهذا غير صحيح. لابد من مراعاة يعني حرمة العالم أو حرمة الشيخ، ولهذا تجد المجلس يمضي من غير طرح سؤال أو محاولة استفادة. أحيانا إنسان عنده فائدة، قد تكون هذه الفائدة مرت على هذا العالم وقد لا تكون مرت عليه، فينبغي الأدب مع العالم حتى في طرح الفائدة عليه. فيقول مثلا بين يدي الفائدة: مرت بي فائدة أحسن الله إليكم، أستأذنكم في طرحها، ولا شك أنكم أسبق مني إلى العلم بها ومعرفتها، أو أنتم أعرف بها، أو لا شك أنكم يعني أدرى مني بموضعها من كلام أهل العلم، ونحو ذلك من العبارات الطيبة التي تشعر العالم بمكانته، فيكتسب الإنسان احترام العالم، وأيضا في الوقت نفسه يكتسب طرح هذه الفائدة عليه وعلى من بين يديه. وهذه فائدة استفدتها من شيخنا عبد الرزاق حفظه الله تعالى. قوله رحمه الله: مع الإخوان والنظراء. قال في جانب التعامل معهم: ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا. الأصل في حياة الإنسان وتواصله مع الآخرين ماذا يا أخوة؟ الأصل الجد، والأصل هو الانضباط، والمزح أمر عارض في حياة الإنسان، فلا يكون المزح هو الأصل. وأيضا كما نبه المؤلف، المزح يكون ماذا؟ بالصدق، فلا يكون كذبا. فبإهمال القيد الأول وهو قول المؤلف يحسن المزح أحيانا، هذا قيد، بإهمال هذا القيد يقع المرء في محاذير كثيرة، يعني بالإكثار من المزاح يقع في محاذير، منها حصول الخصومة، ومنها ربما فساد المودة والألفة، ومنها ربما حصول العداوات، وربما أدى إلى الاختلاف الكبير. ويكفي حقيقة في كثرة المزاح أن الإنسان تسقط هيبته أمام الآخرين، وأهل العلم كانوا يعدون أن ذلك من الأمور الخارجة عن مروءة الإنسان وعن أدبه. فالمقصود من قول المؤلف يحسن المزح أحيانا يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان لا يكثر من المزاح. ولهذا قال النووي رحمه الله، يقول في الأذكار: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. وقوله رحمه الله ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا، دليله ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا أي الصحابة: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. وفي قول المؤلف رحمه الله: مع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم. هذه لفتة تربوية حقيقة دقيقة من المؤلف، وهي العناية بمحادثة الصغار، العناية بمحادثة الصغار والكلام معهم، والاهتمام بالدخول على الصغار في الحديث بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية التي هم عليها. وهذا الأمر أيها الإخوة، المحادثة مع الصغار والتواصل معهم بالكلام المناسب لهم، يكاد يكون مهملا عند كثير من الآباء والأمهات، ولو علموا أثره وفائدته وحسن عائدته على أولادهم وعلى ذريتهم لما أهملوه. فالتحدث مع الصغير والكلام معه بما يتناسب مع عمره يساعد على نمو عقله، ويساعد أيضا على تقوية شخصيته، ويساعد كذلك على توسيع مداركه، ويساعده أيضا في القدرة على التعبير عما يريد من الكلام. كل هذا من فوائد المحادثة مع الصغار. لذا من المهم أيها الإخوة الإصغاء إلى حديث الصغير إذا تحدث، ومن المهم إعطاؤه الفرصة إذا تكلم، ومن المهم الإجابة على أسئلته إذا سأل، ومن المهم أيضا طرح الأسئلة عليه واستثارة عقله بما هو نافع له ومفيد. وأيضا كما أشار الشيخ السعدي رحمه الله فيما تقدم معنا في الفصل 18 المتعلق بالاستشارة، 18 عبد الله ما أظن 18 الفصل 12، نعم 12، لما عندما قال ومن ألطف أنواع المشاورات إلى أن قال فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم إلى آخر كلامه. فإذا هذا الأمر فيه فوائد عظيمة ومهمة لا ينبغي يعني لنا أن نغفلها ولا أن يعني نعبأ بها، بل مطلوب منا أن نعتني بها بحسب استطاعتنا، لأن هذا من حقوق أولادنا علينا. نعم فضلك. نعم، دليل هذا التحذير الذي يقول فيه المؤلف واحذر غاية الحذر من هذا الخلق وهو احتقار الآخرين، دليله قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة كما يقول المؤلف في تفسيره الهماز الذي يعيب الناس بأي شيء، يعيب الناس ويطعن فيهم بالإشارة والفعل، ليس بالكلام إنما بفعله باليد أو بالعين أو غير ذلك يطعن فيهم ويعيبهم. واللماز لمزة هو الذي يعيبهم بماذا؟ بكلامه وقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية الحذر من هذا الخلق وهو احتقار الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا وإثما، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الاحتقار وهذا الاستهزاء وهذا الازدراء بالقول أو الفعل أو التصريح أو التعريض فيه محاذير ذكر المؤلف منها ثلاثة، ما هي؟
فإن فيه ثلاثة محاذير، أحدها التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك، الثاني دلالته على عمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على النفس. إياك أن تتصدى في مدارسك مع الناس للترقص عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصورا لكل كلام، وربما من جهلك وحمقك ملأت المجلس على الجلوس وصرت أنت الخطيب المتكلم دون غيرك.
نعم، هذا توجيه آخر من المؤلف رحمه الله في باب التعامل والتواصل والخلطة بالآخرين، وهو عدم التصدر في المجالس. ودليل هذا ما رواه البيهقي في السنن بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. قال شراح الحديث: والمراد صدور المجالس. إنسان عندما يدخل المجلس أو المكان يذهب ويتصدر المجلس، وكأنه كما يقول المؤلف هو الرئيس وهو المسؤول. اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. قال أهل العلم: المراد صدور المجالس. بين هذا غير واحد من شراح الحديث. وأيضا هذا الخلق هو خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن الواحد من الصحابة إذا دخل مجلسا جلس إلى حيث انتهى به المجلس، المكان الفاضي جلس فيه. قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 330. يقول المؤلف: وأن تكون ثرثارا متصدرا لكل كلام. وهذا أيضا خلق مذموم، يتصدر الإنسان المجالس ثم يكون ثرثارا يتكلم بكل ما هب ودب، فهذا عمل مذموم. وأيضا فيه هذا الخلق وهو الثرثرة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى حب الظهور من هذا الإنسان، وإلى أنه يحب لفت الأنظار إليه ولفت الآخرين إلى كلامه وإلى تصرفاته. ولا شك أن هذا خلق قبيح، ويقبح إذا كان في المجلس من هو من أهل العلم والفضل، أو من كان هو كبير في السن، فالاحترام لهؤلاء من المطالب الشرعية التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. طيب، إذا كان الإنسان منهيا عن هذه الأعمال السيئة الشنيعة، فما هو المطلوب إذن؟ قال المؤلف:
وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطابقة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك.
نعم، تبادل الأحاديث ومطارحتها، وكل له نصيب من الحوار والأخذ والعطاء ونحو ذلك. نعم.
اللهم إلى الصغار مع الكبار، فعليهم لزوم الأدب وألا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم.
نعم.
متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي أن تبارك له وتدعو له بالخير والبركة وتصوبه له
يؤنسه،
فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره. وإياك في هذه الحال أن تخطئه فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الاستغراق إلا إذا كان غرضك تعليمه ونصيحته النافعة للمستقبل. وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق وهو كالمستشير لك ولم يتم الأمر، فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي وتمحض له النصيحة. ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك، والله أعلم.
نعم، هذه مسألة دقيقة أيها الإخوة في الأدب وفي التعامل، وهي دعونا نقول ما يعبر عنها بماذا؟ بالذوق. نقد الشيء أو الحكم على الشيء أو الحكم بالخطأ على التصرف، بينما يمكن استدراكه وتلافيه، وبينما تم ومضى وانتهى. نأخذ مثالا على هذا. قام رجل وأجرى عقدا في شراء سيارة، فأخبرك بذلك بعد أن انتهى واشترى أنجز الإجراءات المتعلقة بها، ما هو المطلوب في الحالة؟ قال الشيخ: متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي، لاحظوا هذا الموقف، أن تبارك له وأن تدعو له بالخير والبركة وتصوبه، لاحظوا الكلام، إذا كان باعتقادك إذا كان باعتقادك أي ما قام به صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره، فتقول: أسأل الله أن يبارك لك مثلا في سيارتك وأن يعني يسهل الله أمورك بوجودها، وما قمت به من شراء هذه السيارة هو الذي هو الأنفع، وهذه السيارة من السيارات الطيبة، ونحو ذلك. دخلنا في اختصاصك بعبد الرحمن. طيب، هذا إذا كان هذا، ماذا ما أثره؟ قال الشيخ: يؤنسه ويشرح صدره. هذا إذا كان باعتقادك، يعني دعونا في مثال السيارة الآن، أن هذه السيارة إيش؟ من السيارات الطيبة. لكن إذا كان باعتقادك أن يعني ما قام به خطأ في ظنك أنت وفي اعتقادك أنت، وأن نوع هذه السيارة التي اشتراها عليه ملاحظات، مثلا قطاع الغيار غال، أو أنه نادر الحصول، أو أنها سيارة يعني تصرف كثيرا من البنزين أو الوقود وغير ذلك من الأشياء التي لا يرغبها الناس في السيارة، كيف التعامل في هذه الحال؟ يقول الشيخ: وإياك في هذه الحال أن تخطئه، يعني إذا كان باعتقادك أن فعله فيه خطأ لا تظهر له أن هذا خطأ. لماذا؟ النتيجة قال: فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الاستدراك، يعني ما يمكن يستدرك الآن، انتهى الموضوع، إلا إذا كان الغرض هو التعليم والنصيحة النافعة للمستقبل، فتقول له: سيارتك ما شاء الله، نسأل الله يبارك لك فيها، الكلام العام الذي يريحه. لكن إذا أردت في المستقبل أن تشتري سيارة مثلا، فأبلغني يعني فسأعينك على شراء السيارات التي هي أفضل من هذه السيارة ونحو ذلك. هذا الكلام إيش؟ في حال إذا كان يقول الشيخ باعتقادك أنه خطأ، هذا واضح. طيب، في حالة أخرى ثالثة، وهي إذا أخبرك بشيء ما سبق وهو كالمستشير لك، يعني إذا كان في حال العزم الآن والتفكير في شراء سيارة والبحث عن الأمر الذي يسعى فيه، يتصل مستشيرا، يتصل طالبا للرأيك، ما هو المطلوب؟ قال الشيخ: فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي، يعني تحسن وتصدق له في النصيحة والرأي، قال: وتمحض له النصيحة. ثم قال: ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك. وهذا من الأمور يعني المهمة في باب التعامل مع الناس والتواصل معهم. نعم.
من الآداب الشرعية الوفية الطيبة تنظيف الجسد، تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمدارس
والفرش
والمدارس على الأوساخ كلها، وما يقبع المرأة، وما
يقبح مرآة،
وما يقبح مرآة، فقد ورد الحديث: إن الله نظيف يحب النظافة.
نعم. أما بالنسبة للحديث فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طارق، شو قال؟ طيبة الطبية، ها؟ أقول: أما بالنسبة للحديث فلا يصح، كما بين ذلك بعض أهل العلم. يقول الشيخ: من الآداب الشرعية الوفية الطبية تنظيف الجسد والثياب والأواني والفرش والمجالس عن الأوساخ، وما يقبح أن يرى على هذه الحال. وهذا تقدم معنا في الفصل 32 أنه من أسباب ماذا؟ من أسباب صحة البدن، وهناك ذكر المؤلف ما يقرب من 10 أسباب للصحة، منها هذا السبب وهو النظافة. فمن الآداب الشرعية النظافة في الجسد والنظافة في الثياب والعناية بالمظهر، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على من يرى منه عدم الاهتمام بمظهره وهيئته. يقول جابر رضي الله عنه: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس، يعني شو؟ منفوش، غير يعني مرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ مع أن بعض الناس قد لا يلتفت إلى هذا، وللأسف بعضهم يعده من الزهد، وهذا ليس من الإسلام في شيء. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، هكذا يقول جابر، عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ وهذا كله يدلنا على ماذا يا الإخوة؟ على عناية الإسلام بالنظافة والمظهر الحسن الطيب. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 493. وقال صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 236. ما معنى طهروا أفنيتكم؟ يعني نظفوا ساحات بيوتكم ولا تكونوا متشبهين بمن؟ باليهود الذين لا يعتنون بالنظافة لبيوتهم ولا بالطهارة لأفنية منازلهم. نعم، هنا يقول المؤلف: ينبغي تخير الأصحاب. تقدم معنا في بداية اللقاء أن المؤلف تعرض لمن؟ لصفات الأصحاب الذين ينبغي الحرص على مجالستهم. قال: ينبغي تخير الأصحاب أهل الدين. هنا في الحقيقة يقيد بأهل الدين الذين ساروا على منهاج النبوة في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي علمهم، فليس كل من ظاهره التدين يصلح لأي شيء، يصلح للصحبة والمجالسة. ولفوائد يعني صحبة الأخيار أحيل إخواني إلى ما كتبه المؤلف في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد في صفحة 106، ذكر هناك عدة فوائد لصحبة الأخيار. يقول: أهل الدين والعقل. تقدم معنا في الفصل 40 من هو العقل، من هو العاقل، ومن الذي يوصف بالعقل، وأنه هو صاحب الرزانة كما قال المؤلف، وهو الذي يحرص على ما ينفعه، وهو الذي يترك ما يضره، وهو الذي ينظر في العواقب، وهو الذي يرجح ما ترجحت مصلحته. هذا هو العاقل، وهذا الذي ينبغي أن يحرص على صحبته. ثم قال: والأدب والمروءة، ثم الأمثل فالأمثل، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس، فما رآه منتقدا عنده
منتقدا
إن لم يخالف عرفهم الأمور الشرعية، وما رآه محمودا من هذه الأشياء فعله، وحينئذ ينتفع بمخالفة الناس، وتعرف ما يحمدونه من العوائد
يحمدونه
وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذكرونه.
نعم، هذا الكلام يعتبر قاعدة في خلطة الناس. الناس لهم عوائد ولهم طبائع ولهم يعني أخلاق في الكلام وفي الأفعال إلى آخره. هذه الطبائع وهذه العادات لا تخلو من حال، إما أن تكون موافقة للشرع وإما أن تكون مخالفة للشرع. فيقول الشيخ: ما رآه منتقدا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال تركه، حتى ولو لم ماذا يخالف الشرع تركه. قال: إن لم يخالف العرف الأمور الشرعية، لكن إذا كان هذا العرف يخالف الأمور الشرعية ماذا؟ فهنا لابد أن يتمسك الإنسان بما هو مشروع. المقصود يراعي الإنسان عادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم إن لم تخالف الشرع، ويراعيها يعني يجاريهم فيها ما دامت أنها على الأصل وعدم المنع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه. قال الشيخ: وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس، وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذمونه بالاختلاط والاحتكاك والتواصل والخلطة معهم. يعرف الإنسان ما الذي يحبه الناس وما الذي يذمونه، فيأتي ما يحمدونه ويترك ما يذمونه، وكل هذا مقيد بالشرع. لهذا قال:
وكل هذا بشرط ألا يكون في الفعل أو الترك محذور شرعي، فإن كان محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف.
هذه قاعدة، تقديم الأمر الشرعي على كل عرف وعادة متعين، تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف متعين. نعم.
وقد علمنا من تتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة منقرضة لا
تنتقض.
نعم،
وهذه قاعدة: كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، لأن الكمال في ماذا؟ في الشرع، وما خالف الشرع فهو ناقص ومختل. وتم في دروس المعالم تلقاء درس بحمد الله عن موقف طالب العلم من العادات ومن التقاليد، فيرجع إليه. نعم. وعبد الله، شغل المكيفات أن الناس بيون كيف بيكون المسجد بيكون حار، توقع حرانين انتو. تفضل زكريا.
من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس
الخطر من الغلط الفاحش الخطر
من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم في بعض
قبوله
قبول قول الناس بعضهم في بعض.
كم بقى على الإقامة؟ عشر. يمكن الكلام هذا يأخذ عنا أكثر من 12 دقيقة. طيب، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وما بقي قليل بحمد الله، نأخذ يعني 20 دقيقة هكذا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بارك الله فيكم.